الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه وسلم، أما بعد، فأخذنا في الدرس الماضي حديث سمرة بن جندب وحديث أبي موسى الأشعري رضي الله عنهما. وحديث سمرة بن جندب في قيام النبي عليه الصلاة والسلام في وسط المرأة التي ماتت. قال سمرة: صليت وراء النبي صلى الله عليه وسلم على امرأة ماتت في نفاسها، فقام في وسطها. عرفنا الموقف الصحيح الموافق للسنة بالنسبة للرجل والمرأة، فما هو الموقف الصحيح للإمام إذا صلى على رجل أو امرأة؟ يقف عند رأس الرجل عند وسطها. وش اللي ذهب إليه الإمام أحمد ومن تابعنا؟ أو لا لا عندما السطر أو المنكب بالنسبة للرجل، وأما المرأة في وسطها. أما المرأة في وسطها، ومذهب الشافعي شبيه مذهب الإمام أحمد، لكن مذهب أبي حنيفة العكس. لا، ما هو العكس؟ التسوية بين الذكر والأنثى، يقف عند صدر الذكر والأنثى. ومذهب الإمام مالك العكس، أي عكس مذهب الإمام أحمد. وفي حديث أبي موسى الأشعري أن رسول الله صلى الله عليه وسلم برئ من الصالقة. وش المراد بالصالقة؟ ترفع صوتها عند المصيبة. والحالقة تحلق شعرها، والشاقة التي تشق ثوبها. والحديث رواه الإمام البخاري معلقا في صحيح بصيغة الجزم، ورواه الإمام مسلم موصولا. قال المؤلف رحمه الله عن عائشة رضي الله عنها قالت: لما اشتكى النبي صلى الله عليه وسلم، أي اشتكى مرض الموت، أي نزل به مرض الموت، ذكر بعض نسائه كنيسة وهي معبد النصارى، رأيناها بأرض الحبشة، يقال لها مارية، وكانت أم سلمة وأم حبيبة أتتا أرض الحبشة، أي في الهجرة، حين هاجرتا من مكة إلى المدينة، فذكرت من حسنها وتصاوير فيها. وفيه مشروعية الحديث عما رآه الشخص من الأمور العجيبة أو من الأمور الحسنة. فذكرت من حسنها وتصاوير فيها، والنبي عليه الصلاة والسلام سمع حديث أم سلمة وأم حبيبة عن تلك الكنيسة، وأنكر ما فيها من المنكر، ولم يتعرض لما فيها من الحسن الدنيوي من زخارف الدنيا، لكن تكلم وأنكر على ما فيها من المنكر، فإن النبي عليه الصلاة والسلام لا يقر على منكر. فتلك الكنيسة فيها ما فيها من الزينة والبهاء، وفيها تصاوير للأنبياء والصالحين من بني إسرائيل، فلما سمع النبي عليه الصلاة والسلام ذلك رفع رأسه، وكان مضطجعا، فقال: أولئك إذا مات فيهم الرجل الصالح بنوا على قبره مسجدا ثم صوروا فيه تلك الصور، أولئك شرار الخلق عند الله. وفي إنكار النبي عليه الصلاة والسلام على ما فعله أهل الكتاب من الأمور المنكرة، فإنهم كانوا يبنون المساجد على القبور، والمراد بذلك الكنائس، فالموضع الذي يبنى من أجل السجود والصلاة يقال له مسجد. فالكنيسة تدخل نعم في اسم المسجد بهذا الاعتبار، لأنها تبنى من أجل الصلاة والسجود. وموضع السجود الموضع الذي يسجد فيه يقال له مسجد، حتى قال النبي عليه الصلاة والسلام: وجعلت لي الأرض مسجدا وطهورا، أي محلا للسجود. وأعضاء السجود يقال لها مساجد، أمرت أن أسجد على سبعة أعضاء وهي المساجد السبعة. نعم، هي المساجد السبعة، المساجد السبعة هي مواضع السجود، هي المساجد السبعة، فتدخل أعضاء السجود في المساجد. وأن المساجد لله، منهم فسرها بأعضاء السجود. فعلى كل، قول النبي عليه الصلاة والسلام في هذا الحديث: بنوا على قبره مسجدا، المراد بذلك الكنائس والبيع. فهذا الفعل مما استنكره النبي عليه الصلاة والسلام، وهو بناء المساجد على القبور، وهكذا تصوير الصالحين والأنبياء في تلك المساجد أي الكنائس. فقال: أولئك شرار الخلق عند الله. وهذا يدل على أن ما فعلوه من الأمور المنكرة، لهذا لعنوا بسبب ذلك كما سيأتي معنا: لعن الله اليهود والنصارى اتخذوا قبور أنبيائهم مساجد، لعنة الله على اليهود والنصارى اتخذوا قبور أنبيائهم مساجد، قاتل الله اليهود والنصارى اتخذوا قبور أنبيائهم مساجد، ألا فلا تتخذوا القبور مساجد فإني أنهاكم عن ذلك. فالنبي عليه الصلاة والسلام لعن اليهود والنصارى الذين فعلوا ذلك، ونهى أمته عن ذلك: فإني أنهاكم عن ذلك. وهنا بين النبي عليه الصلاة والسلام أن الذين فعلوا ذلك هم شرار الخلق عند الله، فدل ذلك على أن ما فعلوه من المنكر العظيم، وأنه كبير من كبائر الذنوب. ومن فعل ذلك من أجل أن يعبد الميت من دون الله فهو كافر بالله. يعني لو أن شخصا بنى مسجدا على قبر على هذه النية الفاسدة أن يعبد ذلك القدر من دون الله عز وجل، فهذا كافر بالله عز وجل لأنه يدعو إلى الشرك بفعله. لكن إذا لم يكن على هذا المقصد فإن هذا كبير من كبائر الذنوب ووسيلة من وسائل الشرك وعبادة المقدور من دون الله عز وجل. قالت فرفع رأسه فقال أولئك إذا مات فيهم الرجل الصالح بنوا على قبره مسجدا. وبناء المساجد على القبور كما عرفنا من أسباب عبادة المقبور من دون الله عز وجل، والنهي عن ذلك من باب سد الذرائع الموصل إلى الشرك. بنوا على قبره مسجدا ثم صوروا فيه تلك الصور فجمعوا بين سببين عظيمين من أسباب الشرك، وهما بناء المساجد على القبور وتصوير الصور، فإن أعظم الشرك في الأرض سببه القبور والصور. ولهذا في صحيح مسلم عن علي رضي الله عنه أنه قال لأبي الهياج الأسدي ألا أبعثك على ما بعثني عليه رسول الله صلى الله عليه وسلم، ألا تدع تمثالا وفي لفظ صورة إلا طمستها ولا قبرا مشرفا إلا سويته. فإن أساس الشرك في الأرض بسبب الفتنة بالأموات والصور، وأول شرك حصل في الأرض كان بهذين السببين، فتنوا بالقوم الصالحين من قوم نوح وصوروا لهم تلك الصور ثم عبدوهم من دون الله عز وجل، فهذا هو أصل الشرك وأساس الشرك في العالم ما يتعلق بهذين الأمرين. ولهذا حارب النبي عليه الصلاة والسلام ذلك أشد المحاربة، ولعن اليهود النصارى الذين فعلوا ذلك، وأخبر أنهم شرار الخلق عند الله كما في هذا الحديث. قال بنوا على قبره مسجدا ثم صوروا فيه تلك الصور أولئك شرار الخلق عند الله، وما شابههم في ذلك شاركهم في هذه السيئة وفي هذا الذنب العظيم الذي هو من وسائل الشرك. قال المؤلف رحمه الله عنها يعني عائشة قالت قال رسول الله صلى الله عليه وسلم في مرضه الذي لم يقم منه لعن الله اليهود والنصارى اتخذوا قبور أنبيائهم مساجد. قالت ولولا ذلك أبرز قبره غير أنه خشي أن يتخذ مسجدا. وعنها قالت قال رسول الله صلى الله عليه وسلم في مرضه الذي لم يقم منه، وفيه اهتمام النبي عليه الصلاة والسلام بأمر التوحيد وإنكار الشرك حتى في شدة مرضه، فإن أمر التوحيد هو أعظم الأمور والشرك وأخطر الذنوب، فاهتم النبي عليه الصلاة والسلام بهذا الأمر اهتماما بالغا حتى في مرضه الذي لم يقم منه. قال عنها قالت قال رسول الله صلى الله عليه وسلم في مرضه الذي لم يقم منه لعن الله اليهود والنصارى اتخذوا قبور أنبيائهم مساجد. فلعنهم، واللعن هو الطرد من رحمة الله عز وجل بسبب هذا الذنب العظيم الذي هو وسيلة من وسائل الشرك واتخاذ قبور الأنبياء مساجد. وهم فعلوا في ذلك في الأنبياء وفي الصالحين، إذا مات فيهم الرجل الصالح بنوا على قبره مسجدا، ففعلوا ذلك بأنبيائهم وبصالحيهم. وفي مشروعية اللعن على العموم لعن الله اليهود والنصارى اتخذوا قبور أنبياء مساجد، فاللعن على العموم مما يشرع، حتى في حق من وقع في كبيرة من كبائر الذنوب من أهل الإسلام، فيلعن شارب الخمر ويلعن آكل الربا وكاتبه وشاهديه ويلعن الراشي والمرتشي وغير ذلك من اللعن الذي ثبتت به السنة. لعن الله اليهود والنصارى اتخذوا قبور أنبيائهم مساجد، أي مواضع للسجود، ويدخل في ذلك بناء المساجد على القبور، ويدخل في ذلك دفن الميت في المسجد، ويدخل في ذلك الصلاة عند القبور في المقبرة وإلى القبور، فاتخاذ القبور مواضع للسجود من اتخاذها مساجد، ولا يشترط في ذلك البناء، فإن المساجد هي مواضع السجود، المساجد مواضع السجود، فمن صلى إلى قبر فقد اتخذ ذلك القبر مسجدا أي موضعا للسجود، ومن صلى في المقبرة غير الجنازة فقد اتخذ القبور مساجد أي مواضع للسجود، أما صلاة الجنازة ما فيها سجود. ويدخل في معنى ذلك فعل العبادات عند القبور، فإن المساجد أماكن لقراءة القرآن والدعاء والدعاء والذكر، فإن ذهب إلى المقبرة وبقى يدعو لنفسه في المقبرة أو يذكر الله عز وجل فيها أو يقرأ القرآن، فهذا شبيه باتخاذها مساجد، فيها نوع شبه، ولهذا زجر عن ذلك العلماء وبينوا أن هذه الأمور وهذه العبادات لا تفعل في المقابر، لأن ذلك من وسائل الشرك، فالعبادات لا تفعل في المقابر إلا ما أذن فيه من السلام على الموتى وسؤال العافية لهم، وهكذا من تذكر الآخرة، ولا وإذا أراد أن يأتي بالعبادات من قراءة القرآن والذكر وغير ذلك من أنواع العبادات فعلها في غير المقبرة، فعلها في المسجد وفي بيته وفي طريقه وفي غير ذلك من الأماكن. لعن الله اليهود والنصارى اتخذوا قبور أنبياء مساجد. قالت ولولا ذلك أبرز قبره، أي قبر في الفضاء في المقبرة، وصار قبره كقبور غيره من القبور البارزة في البقيع المشاهدة للناس، فلم يفعل نعم، فلما خشي ذلك في قبره عليه الصلاة والسلام خشي أن يتخذ مسجدا قبر في حجرته، في حجرة عائشة رضي الله عنها، فحمى الله عز وجل قبر نبيه من أن يتخذ مسجدا ومن أن يتخذ عيدا، اللهم لا تجعل قبري نعم عيدا، فنهى النبي نعم وثان يعبد، نعم لا اللهم لا تتخذ قبري وثان يعبد، وقال ولا تجعل قبري عيدا، فحمى الله عز وجل قبر نبيه من هذين الأمرين حين قبر في حجرة عائشة، فلم يتخذ قبره وثنا ولم يتخذ عيدا. نقف إلى هذا الموضع وننتقل إلى كتاب التوحيد.